الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 28 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 4 من كتاب المظالم. نبهنا أخونا سفيان على أن هذا الحديث رقم 47 و400 و2000 لم نقرأ سنده ومتنه، فنقول والسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد تقدم شرحه. قال: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، أي يعطينا الرزق، يأتي بمعنى العطاء. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. يعني معناه إذا أذن المالك أو أذن الشريك أو أذن صاحب الحق لك بالتصرف تصرف، أما إذا لم يأذن لك فلا يجوز. إذا كان القران بين التمر ظلم، فكيف بأخذ حق الغير؟ وبالسند المتصل حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن الأعمش عن أبي وائل شقيق عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، اختلف فيه البخاري، ذهب إلى أنه بدري شهد بدر، وغيره يقول إنما نزل بدر. أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، يعني جزار أو قصاب كما هو كلام الناس الآن، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم. 5 إذا كان من جنسهم يقال 5 4 أما إذا كان من غيرهم يقول 6 5 4 سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. ما قال 7 وسابعهم كلبهم، بينما لما كان 5 كلهم بشر قال 5 فهمتم هذه الفائدة يا أخوة؟ لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع لعله كان جائعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي 4. والعوام يقولون السعة في الصدور، السعة في الصدور، إذا صدرك واسع القليل كثير، وإذا صدرك ضيق الكثير قليل. كنا مرة في الرياض وكان عند ناس سواقون لأنهم مكرمون جزاهم الله خير بثلاث سيارات، فكنا إذا أكلنا دعوناهم يأكلوا معنا كالعادة. أهل اليمن يدعو خادمة، يدعو عاملة، يأكل معه. وفي يوم من الأيام دعانا أحدهم فوصلنا إلى بيته وبقي الهنود خارج الباب، تعجبنا. قام بعض أخواننا وقال: دخلوا السواقين. المهم صاحب البيت أحرج وجعل لهم كراسي في جانب من البيت، فلما قمنا إلى الطعام ما شاء الله أكرمنا بشيء كثير، يعني ربما على الصحن كبش مفطح، الكبش المفطح هذا لا يقطعوه، يسلخونه وينضجونه. فقام أخونا ذاك الله يهديه، هو دائما يتصرف تصرفات مثل هذه عن حسن نية، قال: لو يدخل الهنود يتعشوا معنا. فالتفت إليه الرجل وقال له: تأدب، أدخلتهم وصبرنا، أما الآن انتظروا. فسكتنا على مضض، إيش تفعل؟ لأنه أصلا فضول أن تتدخل في شأنه. فلما انتهينا من الطعام أخذوا لهم طعام وخرجوه لهم، قالوا: نحن العادة عندنا هكذا. فالشاهد أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام 4 يكفي الثمانية، أما طعام أولئك طعام الثلاثة يكفي العشرين، لكن الله المستعان. الناس يختلفون في طبائعهم ويختلفون في شأنهم، ونسأل الله أن يرزقنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام، ذم شديد الخصومة، لأن هذا من الظلم. والشاهد من الحديث الأول أيضا أن الإنسان كونه يدخل بيت أحد بغير إذنه هذا نوع ظلم، فلا بد أن يستأذن. وبسند المتصل قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عبد الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني شديد الخصومة. وكون الله يبغض هذا الصنف دليل على أن هذا ظالم لنفسه، وربما كان ظالما لغيره ولا بد. ومن صفات المنافقين إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. ومن صفات المؤمنين أنه إن خاصم يكون بعيد عن الفجور، وربما بعد ساعة أو ساعتين إذا هدأ غضبه وذهب روعه عفا وتجاوز. وفيه إثبات صفة البغض لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير. وقوله الرجال خرج مخرج الغالب، وإلا فكذلك النساء إذا كانت شديدة الخصومة، والله المستعان. وفيه أن الإنسان قد يخاصم زوجته، قد يخاصم ابنه، قد يخاصم جاره، قد يخاصم صاحبه، لكن مع الأيام يزول هذا. أما أن يبقى في القلب يعني حسرة وتعب من هذا الأمر، هذا يترك. وأيضا هب أن قلبك ما زال فيه شيء، إياك أن يجاوز إلى الفعال، لا يجاوز إلى الفعال، والله المستعان. قال رحمه الله: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، خارج الصحيح. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه سقاه الله رضغة الخبال. فالخصام بالباطل كبيرة من كبائر الذنوب، وظلم للمخاصم والمخاصم، ظلم نفسه وظلم غيره. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال: حدثني إبراهيم بن سعد. من يقول من هو إبراهيم بن سعد؟ تفضل زد الزهري. عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة، ما اسمها قبل أن تسمى زينب؟ برة ولا درة؟ أظن برة. هي وزوج النبي صلى الله عليه وسلم كان كلاهما برة. عندنا في البلاد هداهم الله اسم زينب عندهم مبغوض، والسبب أنهم قد يبغضون الاسم لتسمي واحد أو واحدة به ويكون على غير المراد. وهذه المرة وفقني الله سميت زينب، مع أن بعض النساء كانت يعني تعارض هذه التسمية، قلنا زينب وهن ضمانا إن شاء الله والحمد لله. أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، يعني أناس يتخاصمون، فالخصام في كل وقت. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. يعني عند المخاصمة على المرء أن يتقي الله، وإلا بعضهم يكون ما شاء الله حسن الصوت حسن الطرح، فربما أخذ ما ليس له. وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق يظن. وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه دليل أن الأحكام تجري على الظاهر، إلا أنه ينبغي للقاضي إذا حس أن هذا الرجل مظلوم وذاك ظالم ولم يجد بينة لرفع الظلم يحيل القضية إلى غيره. أما أن يكون هذا الظالم عنده بينة والثاني ما عنده بينة ثم تأتي وتحكم للثاني ما يعني لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي ألك بينة، مع أن الرجل يهودي في بعض الروايات كما تقدم معنا، الرجل كان يهوديا ومع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال لا يا رسول الله، قال لا يمينه، قال يا رسول الله الرجل فاجر، قال أما أن إنه إذا حلف على حقك ليأخذه ظلما لا يلقي أن الله هو عنه معرض. فالشاهد أن الإنسان يحكم بما ظهر، فإياك إذا حكم عليك أن تقول هذا ظالم هذا محابي هذا مجامل، الإنسان يحكم بالظاهر، فإذا لم تكن هناك أدلة يتوقف أو يعني يحيلها ويصبر يحكم بالظاهر إن رأى الأمور تتوسع ويقول له يا أخي إن كان لك حق سيؤدي الله حقك ونحو هذا. فمن قضيت له بحق مسلم يعني حق مسلم في الباطن لا الظاهر، لو كان حق مسلم في الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى به له، مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بحق الغير للغير إلا بإذن منه، ما رضي يأكل من الشاة التي ذبحت وبينهم بعض المجاوزة، ومع ذلك يعني حق مسلم في الباطن، فإنما هي قطعة من النار يعني تكون سبب لعذابه، فليأخذها أو ليتركها من باب قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، يعني ليس على التخيير إنما هو على التهديد. قوله فليأخذها أو ليتركها على ماذا يا أخوة؟ على التهديد ليس على التخيير، كما يقول الأب لابنه يعني حين يعارضه الابن يقول افعل الذي تشاء أو الذي تريد، من باب التحدي له ليس من باب السماح. وإذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا لا يعلم الغيب وبشر، فبالله أين عقول هؤلاء الذين يعبدون البشر يعبدون المقبورين الأموات فيدعونهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله وينذرون لهم من دون الله وينزلون بهم الحاجات ويصرفون لهم القربات، فلا أسوأ والله من حال هؤلاء، فهم يدخلون دخولا أوليا في قول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال باب إذا خاصم فجر جده وعبد الرحمن بن عوف الزهري، بارك الله فيك، عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو جده، نعم. قال إذا خاصم فجر أي ذما إذا خاصم فجر أو بيان إثما إذا خاصم فجر. قال أبو السند المتصل حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا السند يروي عن ابن مسعود، لأن هؤلاء يروون عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا، وهذا ليس على الحصر، فصفات المنافقين أكثر من هذا، لكن هذه أظهر العلامات وأشهر العلامات. والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، فينبغي للطالب أن يميز بين هذين النوعين حتى لا يلتبس عليه الأمر، لأن المسألة تتعلق بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك. أو كانت فيه خصلة من أربع، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن تاب تاب الله عليه. فحديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي هذا زيادة إذا خاصم فجر، إذا حدث كذب. وهذه الميزة سبحان الله، لما كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول أركان الحزبية ثلاثة، الكذب والتلبيس والمكر كنا في بداية الطلب نظن أن هذا فيه شيء من المبالغة، لكن الصحيح أن أي حزب يصبح كذاب. خذوها باختصار وعن تجربة، ما إن يدخل في الحزبية إلا ويصبح كذاب من ليلته، ربما ما يبقى إلى الصباح، ولا أدل على ذلك من كثرة الذين يكذبون على دعوتنا لا سيما على شيخنا يحيى حفظه الله ومن إليه، وعندهم جرأة وتطاول وأشياء لولا أن الإنسان لا يتجارى معهم. فالإنسان إذا كان على بينة من أمره لا يبالي بمن خالفه ولا يبالي بالكذب، إلا إذا كان الأمر يتعلق بدينه، يتعلق بشيء يضر الدعوة يبينه. فمن آيات المنافق الكذب، ومن آيات الكافر الكذب، ومن آيات المبتدع الكذب. فهذه الصفة اتفق فيها أهل الشر، وقد يكون الكذب بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. وإذا وعد أخلف، وعد بشيء أخلف، أي تعمد الخلف، أما إذا وعد ثم حال بينه وبين الوفاء حائل ليس عليه شيء. وإذا عاهد غدر، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولكل غادر لواء عند استهي يوم القيامة، فالغدر كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا خاصم فجر، وهذا هو الشاهد، يفجر في الخصومة ويتجاوز، ربما أخذ ما ليس له، وربما فعل ما لا يحل له من السب والشتم وغير ذلك. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.